حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي مدارستنا لعدد من الحقائق العلمية التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركنا أن هذه الحقائق وهي غير مقصودة لذاتها، ولكنها تبقى في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه شهادة صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هو النبي المجتبى والرسول المختار وخاتم النبيين، الذي ختم الله تعالى ببعثته كل النبوات وبرسالته كل الرسالات. لذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ الوحي الذي أنزل إليه القرآن الكريم، كما تعهد بحفظ سنته الشريفة وهي مذكرة تفسيرية للقرآن الكريم. والسنة النبوية تهاجم الآن هجوم شرس من كل قوى الشر في العالم، وعلينا أن نبرز هذه الحقائق العلمية في الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نثبت للناس في زمن العلم الذي نعيشه أن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ومن هذا الحق العلمي الذي أجراه ربنا تبارك وتعالى على لسان هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة أو يزيد، هذا الحديث الذي قال فيه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: لولا أن أشق على الناس، أو لولا أن أشق على المؤمنين. ويعجب الإنسان أنه من قبل 1400 سنة، قبل أن تعرف أوروبا أو أمريكا يعني معنى تنظيف الأسنان، يأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ليوصي أمته بتنظيف أسنانهم، ويوصي بالذات باستخدام السواك. والسواك عبارة عن عود من نبتة اسمها شجرة الأراك، قام التحليل العلمي لها مؤخرا بإثبات أنها بالإضافة إلى الألياف النباتية الموجودة فيها، فإنها تحوي كثيرا من المواد الكيميائية التي تبيد الجراثيم والفطريات الناتجة عن بقايا الطعام في الفم، وأنها تطهر هذا الفم وتزكيه رائحة ونظافة. مما أثبته العلم في السواك حمض التنيك، وهو حمض قابض له دور فعال في إبادة الجراثيم والبكتيريا وبعض السموم التي تتجمع بين الأسنان عقب تناول الطعام. منها كذلك زيت الخردل، وهو زيت له رائحة حادة وطعم لاذع، ودور مهم في تطهير الفم من بقايا الطعام، وله قدرة فائقة للقضاء على الجراثيم في الفم، بالإضافة إلى العديد من المواد العطرية والسكرية والصبغية والمعدنية التي ثبت وجودها في عود الأراك المعروف عند العوام باسم أسواك. كذلك ثبت أن هذا العود به كمية غير قليلة من كربونات الصوديوم، ويعجب الإنسان أن كربونات الصوديوم هي المادة الأساسية التي توصل إليها العلم في القرن العشرين لصناعة معاجين الأسنان منها. طيب، والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم بضرورة تنظيف الأسنان عقب كل تناول طعام أو عند كل صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم؟ من أدراه بذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ من كان على وجه الأرض كلها يستخدم وسيلة من وسائل تنظيف الأسنان في هذا الزمن المغل في التاريخ؟ هذه الحقيقة وحدها تؤكد لكل ذي بصيرة بأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بعدم الدخول إلى المساجد إلا بطهارة بدنية ومعنوية كاملة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر. لا يجوز المسلم أن يدخل الصلاة وفمه له رائحة كريهة، لأنه يؤذي الملائكة كما يؤذي جيرانه من المصلين. لا يجوز المسلم أن يدخل المسجد بثياب غير طاهرة، أو بجوارب غير طاهرة، أو بنعل غير طاهر. لا يجوز هذا. والتوصية على طهارة المكان ليس فقط في المسجد، والطهارة كل مكان للمسلم، المسكن، الفناء، المكتب، كل مكان يتواجد في المسلم لابد أن يكون طاهرا، طهارة مادية، حتى يعين ذلك على الطهارة المعنوية المطلوبة من فرض الطهارة على المسلم. ولذلك كل عبادات المسلم يعني تستوجب الطهارة، يعني الصلاة، تلاوة القرآن الكريم، الطواف حول الكعبة المشرفة، التواجد في الأماكن المحرمة، كل ذلك يستوجب شيء من الطهارة ببعديها المادي والمعنوي. ومعروف علميا أن اللسان إذا تناول الطعام لابد أن يبقى بين أسنانه كم من فضلات هذا الطعام، إذا لم يطهر يبدأ في التعفن، وإذا تعفن تنمو عليه كثير من الجراثيم وكثير من الفيروسات وبعض الفطريات، خاصة وأن الفم والأنف هما مدخل البدن للإنسان. فإذا امتلأ فم الإنسان بمسببات الأمراض وصلت إلى داخل بدنه ودمرت هذا الكيان الذي أوصانا ربنا تبارك وتعالى بالمحافظة عليه. لذلك نقول أن من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوصانا باستخدام السواك. وطبعا ليس بالضرورة أن نستخدم السواك الآن، يعني ممكن أن نستخدم فرشاة الأسنان، نستخدم معجون الأسنان. المهم الهدف المقصود من وراء طهارة الفم، لأن الفم هو مدخل الطعام إلى الجهاز الهضمي للإنسان. فإذا تلوث الفم، خاصة يعني أكل الإنسان ونام، يبدأ بقايا الفضلات هذه في التعفن، تنمو عليها كثير من الفطريات، كثير من الفيروسات، كثير من الجراثيم، وتصل مباشرة إلى داخل الجهاز الهضمي فتسبب العديد من الأمراض للإنسان. من هنا كان في هذه اللفتة النبوية الكريمة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة، أو لولا أن أشق على الناس، يعني النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة للناس كافة، لأنه بعث رحمة للعالمين، بعث للثقلين. فلولا أن أشق على الناس واردة أيضا، لولا أن أشق على المؤمنين واردة كذلك، لكن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. والأمر بالسواك امتداد للطهارة البدنية والمعنوية التي أوصانا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث سابق تناولناه، وقال في مطلعه: الطهور شطر الإيمان. وقلنا الطهور هنا يعني يشمل الطهارة المادية والطهارة المعنوية. ولكي تتحقق الطهارة المعنوية أثناء وقوف الإنسان بين يدي رب العالمين، لا بد أن يسبقها طهارة مادية كاملة للبدن وللثوب وللمداس ولغطاء الرأس وللجورب، كل ما له صلة بالإنسان لا بد أن يكون طاهرا. وطهارة المسلم يعني المادية عون له، عونا هائلا على الخشوع بين يدي رب العالمين، خاصة إذا استشعر أنه يستعد بهذه الطهارة المادية لكي يحقق الطهارة المعنوية عند وقوفه بين هذا الجبار السماوات والأرض. طبعا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للطهارة كثيرة وعديدة، لكني أردت أن أركز على هذا الحديث لأنه يشمل أمور كثيرة يعني أخرى، منها ما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وردف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وهذه قضايا كلها تعين على الطهارة المادية، والطهارة المادية تعين على الطهارة المعنوية اللازمة لتحقيق الخشوع عند الوقوف بين يدي رب العالمين في أداء أي عبادة، سواء كان ذلك الصلاة أو تلاوة القرآن الكريم أو الطواف حول الكعبة المشرفة أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه من القضايا التي تستوجب تحقيق الطهارة بمعناها الشامل ببعديها المادي والمعنوي. وكما قلنا أن الطهارة المادية هي مدخل إلى تحقيق الطهارة المعنوية، والطهارة المعنوية لازمة لتربية الإنسان الصالح، لأن الإنسان إذا لم يغرس في قلبه الإيمان قد يتحول هذا القلب إلى شيء من الشرك أو شيء الانحراف في العقيدة أو في السلوك. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستوفي معكم عددا آخر من الحقائق العلمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.